إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا اللهم إن أبقيتنا لرمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله واجعلنا فيه من المقبولين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 48 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرياض الندية، شرح 40 النووية. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة أمام الحديث الخامس في هذا الكتاب الماتع، هذا الحديث بعنوان إبطال المنكرات والبدع، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في اللقاءات الماضية فرغنا من قراءة لشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، ثم بدأنا الوقوف أمام مفهوم السنة وأقسام السنة، وتحدثنا عن وظائف السنة، ثم انتقلنا بعد ذلك وبينا مفهوم البدعة في اللغة وفي الاصطلاح، وبينا أقسام البدع، ثم انتهينا في اللقاء الماضي من الرد على شبهات المبتدعين، ورددنا جميع ما أثاروه من شبهات على جواز بدعهم. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع شرح الإمام ابن الدقيق رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال أهل اللغة: الرد هنا بمعنى المردود، أي فهو باطل غير معتد به. وقوله ليس عليه أمرنا يعني حكمنا، وهذا كلام من الأهمية بمكان. يقول رحمه الله: قال أهل اللغة: الرد هنا بمعنى المردود، أي فهو باطل غير معتد به. وقوله ليس عليه أمرنا يعني حكمنا. وهذا يدعونا للحديث عن شروط قبول العمل، لأن الحديث يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. ولعل السائل يسأل: فما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في أي عمل حتى يقبل عند الله عز وجل؟ لأنه كثيرا ما يفعل المرء أفعالا ويقول أقوالا يظن أن فيها النجاة، ولكن يفاجأ يوم القيامة يوم الحفرة والندامة أن تلك الأفعال وتلك الأقوال التي اعتقد أنها سبب لنجاته تكون سببا لهلاكه، والعياذ بالله رب العالمين. لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذن يا ترى هل هناك شروط يجب أن تتوافر في الأقوال والأعمال حتى تقبل عند الله عز وجل؟ الإجابة نعم. فما هي تلك الشروط؟ الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول الإسلام. معلوم أن الشريعة وأحكامها وما افترضه الله عز وجل فيها لا تقبل إلا من توافر فيه شرط الإسلام. ولذلك كلما قرأت في أي فريضة وأركانها تجد مثلا، نيجي يتكلم العلماء عن الحج، على من يجب الحج؟ يقول لك على المسلم. أول شرط على المسلم، لأن الكافر إن حج هل يقبل حجه؟ الإجابة لا، لأن فقط شرط التوحيد شرط الإسلام، والمخاطب بالشريعة من؟ المسلم. كذلك لما تيجي تتكلم على الصيام، على من يجب الصيام؟ يقول لك على كل مسلم. أول شرط إيه؟ مسلم. وطبعا مسلم تشمل المسلمة، لأن هذا على سبيل التغليب. إذن الشرط الأول لقبول العمل الإسلام. الإسلام. طيب الشرط الثاني الإخلاص في العمل. والإخلاص معناه أن تبتغي بقولك أو عملك وجه ربك عز وجل. أن تبتغي بقولك وعملك وجه ربك عز وجل، هذا الشرط من الأهمية بمكان. لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. خلي بالك أول، إليه يصعد الكلم الطيب، يبقى بمفهوم المخالفة الكلم الخبيث مردود غير مقبول، بل يأثم قائله ويبني بسببه الندامة يوم القيامة. الدليل عندما سأل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه النبي الأمين فقال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: سكلتك أمك يا معاذ. وسكلتك أمك هنا على عادة العرب، ليس معناها الدعاء، ولكن معناها التنبيه لعظم الأمر وأهميته. فالعرب كان من عادتهم يقولون عند التنبيه لعظم شأن المنبه عليه: سكلتك أمك لمن يسأل، ليس بنية الدعاء عليه ولكن بنية إيه؟ التنبيه لأهمية الأمر ولعظم الأمر. فقال النبي: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال النبي. فالقول الخبيث مردود كله يأثم قائله. ولذلك قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن أي أنواع من القول ترفع إلى الله؟ القول الطيب. القول إيه؟ الطيب. طب بالنسبة للأعمال، العمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذا قال العلماء: فالعمل إن لم يكن صالحا لا يرفع. طب إزاي يكون العمل صالح؟ لابد له من شروط. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال الفضيل ابن عياض: فالعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. له كم شرط؟ شرطان. هو ما كان صحيحا صوابا. فسألوه: ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي خالص لوجه الله الكريم، صواب أي على السنة. على السنة. يبقى أنا عندي عليكم الشرط الأول لقبول عمل الإسلام، الشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثالث المتابعة لهدي النبي محمد، المتابعة للسنة. يبقى خلي بالك من شروط قبول العمل: عندي إسلام، عندي إخلاص، عندي متابعة حتى يقبل العمل. بعد ذلك بقى أضف قضية التقوى في العمل والنية الصادقة الصالحة إلى آخره، اللي أيضا تابعة للإخلاص في العمل. لما نيجي نشوف هذه الشروط يا جماعة، نجد أن الإنسان كلما أخلص في قوله وعمله ابتغاء مرضات الله عز وجل حصل السعادة في الدنيا قبل الآخرة، حصل السعادة في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأن الإخلاص في العمل سبب لتفريج الكروب. الإخلاص في العمل سبب لتفريج الكروب. الدليل حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار دخلوه. طبعا كلكم يحفظ الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار. تخيل بقى المشهد ده جماعة كانوا في سفر دخل عليهم الليل بظلامه، وفي بعض الروايات كانت الليلة شاتية أي ممطرة والظلام كان حالكا، فلما كان الأمر كذلك وجدوا غارا. الغار عبارة عن إيه؟ فجوة في جوف جبل. دخلوا هذا الغار، طبعا تخيل هذه الليلة كده شاتية شديدة المطر شديدة الظلام والبرد، ودخلوا إلى الكهف فانحدرت صخرة فثبت عليهم باب الغار وانقطعت بهم الأسباب. الآن هم داخل كهف، الكهف في جو جبل، وأغلق عليهم الكهف بصخرة عظيمة. إذن الأسباب هنا إيه؟ انقطعت. فماذا فعلوا؟ قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. دايما كده يا جماعة، ودي بقى من ضمن الوسيلة الشرعية، التوسل إلى الله تعالى بعملك الصالح، بعملك الصالح. لأن الوسيلة المشروعة إما أن تكون بأسماء الله وصفات أو الدعاء أو العمل الصالح تتوسل به إلى ربك عز وجل. فقام أحدهم يقول اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يعني هذا الرجل كان له أب وله أم تقدمت بهما السن. طبعا معروف أن الأب والأم عند كبر السن الحاجة بتكون شديدة للأبناء، محتاجين للابن اللي يكون بار محسن مشفق عليهما. فطبعا هذا الرجل كان برا بوالديه، يقول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق الغبوق هو إناء اللبن، إشارة للطعام، إشارة للطعام والشراب، أي لا أقدم على أبي وأمي لا أهل ولا مال. تقول لي والمال بيأكل؟ أيوة يا سيدي، ما هو من المال الرقيق والعبيد ولا إيه؟ أنت معايا؟ لأن العبد قديما كان مال قيمة يباع ويشترى. فيقول لا أقدم على أبي وأمي لا الأهل يعني الزوج والولد ولا المال يعني الرقيق والعبيد اللي عنده. يعني بيبدأ بمن أولا؟ بأبيه وأمه. فهذا الرجل يقول كنت لا أقدم عليهما أهل ولا مال. وهنا معناه أن الرجل كان عنده سعة، كان عنده إيه؟ سعة ويكفي الجميع، ولكن كان يبدأ بأبيه وإيه؟ وأمه، ولا يضيع من يقوت حتى لا يفهم البعض إيه؟ فهما خاطئا. يقول كنت لأغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما يعني اتأخر في العمل، فلم أر عليهما حتى نام. رجعت البيت لقيت الأب والأم إيه؟ نائمين. يقول فحلبت غبوقهم ووقفت عند رأسيهما والأطفال عند قدمي يتضاغون من الجوع. أطفال عايزين يأكل، لكن هو تعود يبدأ بمين؟ بأبيه وأمه. يقول حتى ظهر الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. طبعا تخيل بقى قد إيه يا جماعة سنن الكون تتغير أمام الإخلاص في العمل وأمام ابتغاء مرضات الله، وقد إيه القرب يفرج بالإخلاص في العمل. فإن تحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثاني يقول اللهم كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. يعني حب شديد جدا اللي بيسموه بقى ايه متيم الحمد لله على السلامة. توصلت انت يقول لك متيم عاشق بقى والهاد نسأل الله تعالى ان يجنبنا العشق المحرم. اللهم امين. يقول كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فاردتها عن نفسها يوما فابت. يعني اراد ان يرتكب ايه الفاحش. ماشي دكتور حكيم. كان عايز يرتكب ايه الفاحش فابت. كانت امراه عفيفه تخشى الحرام وتتجنبه. يقول فتركتها حتى ألمت بها سنة يعني اشتدت بها الحاجة والفقر. يقول فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. تحت شدة الحاجة والفقر الشديد فعلت. يقول فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء قالت عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الله طبعا كلمة يعني تؤثر في القلب الحي. عبد الله دعني ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يعني إياك والحرام إياك والفحش. إن أردت يبقى الحلال الزواج لا الحرام. يقول فتركتها وطرقت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث يقول اللهم كان لي أجراء يعملوا فأعطيت كل أجير أجره إلا رجل ترك ماله وانفرج. يعني كان عنده جماعة من العمال أربايت يعني يخدموا عنده. فآخر العمل أعطى كل عامل حقه إلا رجل مش من غير ما ياخد إيه ماله. طبعا لو في زمننا يقول لك بركة يا جامع اللي جات منه ماشي عامل له إيه خلاص كده نسأل الله السلام. احنا بنتنا بعد ما يتفق على العمل كله والناس تشتغل تتنحي طول النهار شغل وفي الاخر ما يجيبوش حاجه اذا كان عاجبكم او يظلم او ينقص المال او يتهرب منه ويجري ولا اسبوعين ثلاثه عشان ياخدوا حقهم. طبعا في بلادنا انما هنا ما شاء الله بتشتغل الساعه مش عارف بكام يورو تشتغل الساعه هناك بيشتغلوا بالسنه ربنا يسلمك. اللهم فرج الكرب عن المكروبين يا رب. اللهم يقول فثمرت له ماله. الله يرضى عليك يا محمود. فثمرت له ماله يعني يا جماعة يعني دخل له الأجر بتاعه ده في التجارة وكان يكفيه أن يدخل له حقه. ولكن شوف بقى يا جماعة قد إيه الأمانة والمسؤولية. قال لك لا ده انا شغله له كمان في التجاره. يقول فثمرت له مالا ثم جاءني بعد حين يقول يا عبد الله اد الي اجري. الراجل بقى لما افتكر رجع بعد فتره من الزمن قال لك ده انا كنت شغال مره عند الراجل لو نسيت حقي ارجع بقى. هو يقول لك لما الانسان يحتاج يبدا يقلب في دفاتره القديمه. تقول لك لما التاجر يفلس يقلب في ايه في الدفاتر القديمه بقى عايز الديون الماضيه. فراح له يقول فقلت كل ما ترى هو لك. فنظر فوجد قطيعا من الابل والغنم يعني شغلانه كبيره قوي اموال كثيره. قلت هذا لك. قال عبد الله لا تفخر بي انت بتتريق عليا ولا ايه انا عارف اجري 10 يورو مثلا ألاقي 3-4 آلاف يورو يعني ازاي ما ينفعش هم 10. قلت هو لك. قال فاستقوا أمامه وانصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون أو كما قال النبي. شوف قد يا جماعة الإخلاص في العمل وسيلة مهمة جدا لتفريج الكروب. يعني أنا بقول لك لما يكون عندك قلب كده معين، فتش في أعمالك وفي أقوالك، شوف مرة قلت كلمة بنية صادقة أصلحت بين اثنين، ويا رب أسألك بهذه الكلمة التي قلتها ابتغاء مرضاتك أن تفرج كربي وأن تيسر أمري، وشوف النتيجة. شوف مثلا في مرة عملت عمل صالح، تصدقت على جائع أو كسبت عريان بنية صادقة، يا رب أسألك بهذا العمل أن تفرج كربي وتيسر أمري، وشوف النتيجة إيه. مهم الصدق يا جماعة، مهم الصدق في القول والعمل، مهم جدا علشان تجد السعادة في الدنيا وفي الآخرة. كذلك يجوز لك أن تدعو ربك بإيمانك به بالله وعلا، وده عمل، الإيمان من أعظم الأعمال. تدعو ربك باتباعك للنبي محمد وإيمانك به، يعني يا رب إني أسألك بإيماني بك وتصديق لنبيك أن تفرج كربي وتيسر أمري وترفع ذكري وترفع درجاتي، وانظر النتائج هتكون إيه. فدي كلها الوسائل المشروعة للتقرب إلى الله عز وجل. يبقى الإخلاص في العمل سبب من أسباب تفريج الكروب. النقيض بقى يا جماعة الرياء، لو الشرك الأصغر الرياء، أن تبتغي بقولك أو عملك الناس، وجه الناس، مدحا أو شهرة أو ثناء أو منزلة أو منصبا أو جاها أو إلى آخره. طبعا هذا العمل من أعمال القلوب، ولذلك حذر النبي وأصحابه منه، قال إياكم والشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء في العمل، الرياء في العمل صلى الله عليه وسلم. وعندك في الحديث الصحيح يحدثنا النبي عليه الصلاة والتسليم عن أول من تفعر بهم جهنم. خلي بالك أول، يقول صلى الله عليه وسلم إن أول من تفعر بهم جهنم ثلاثة: شهيد ومنفق يا الله وعالم. ايه ده؟ ده امر صعب جدا. ازاي الكلام ده؟ معقول الشهيد اول من تصعر به النار، العالم، المنفق الجواد الكريم؟ امر خطير جدا يعني. ولكن اذا عرف السبب بطل العجب. خلي بالك من كلمه تصعر. معروف يا جماعه ان دايما اللي نبدأ بتسعير النار أرض أنواع الحطب وأعفش، العفش من الحطب. يعني اللي منكم كده طبعا انتوا في أوروبا يمكن ما تعرفوش الكلام ده، إنما اللي كان عايش عيشتنا زمان يعني في بلادنا كانت كده الحاجة لما تيجي تشعل النار الكانون، مش عارف تسمعوا عنه ولا لأ، يمكن حد يسمع عنه. الكانون ده عبارة عن إيه؟ قالبين من الحجر ويتحطوا كده بينهم، يتحط الحطب نشعل فيه النار ونعمل عليه الشاي. يا حاجة أبو حاجة، عارف انت ده أيام البراد اللي كله اسود ده ومعمول بسلكة؟ طبعا ما تعرفوش الكلام ده خلاص، الحمد لله بلايات الكهرباء، تحط شوية المية يبقوا الشاي وترمصه شاي. لا، كنا بقى حاجة اسمها الكنكة والبراد. البراد ليه كله اسود مهدد وملوش يد، عاملين له سلكه، حاجه غريبه جدا. بس تشرب كوبايه شاي يا حاتم، شفتهاش قبل كده؟ لا تقول لي بقى ترمس ولا غلايه، دي بقى الكوبايه بتعمل دماغ صح، تنسى الهم والغم والنكد. فده بقى الكانون ده بقى كان لما يجي يولعوا الكانون ده يحطوا الحطب العفش الاول، لما يبدا يشعل النار يبدا في الاخر يحط الحطب ايه الجاي. انتوا بتعملوه فين دلوقتي؟ في الجريل مش في الكانون. الشوايات بقى المودرن دلوقتي بيشوي لحم، بيشوي خروف. للاول كده في انواع من الحطب مختلفه، هنا الفحم يعني، في جيد صح وفي رديء شويه.
هيقول لك حط القفش الاول الرديء الاول لما يبدا يشعل النار نبدا نحط الايه شويه من الحلو اللي هيبقى ده يطيب اللحم يروح حاطه بقى كده عشان يشرب مذاق ماشي كده يبقى اذا اللي بتطعر بيه النار في الاول ايه الرديء فدول اول ثلاثه هتطعر بيهم جهنم يعني دول اردى الناس عملا طب ليه يا رب ليه يا رسول الله اسمع بقى قال رجل شهيد استشهد أتي به يوم القيامة فعرفه نعمه عليه فعرفه الله عز وجل يذكره بالنعم أعطيناك سمعا وبصرا ومالا وولدا وصحة وقوة وعدد بقى النعم ماذا عملت فيها يقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك يا رب يقال له كذا وتقول له الملائكة كذا بل قاتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله كان بيقاتل ليه رياء وسمعة بطل شجاع تتوى ولما سئل النبي يا رسول الله أرأيت رجل يقاتل حمية والرجل يقاتل في سبيل الله يعني جاب أيهما يعني فقال النبي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الأهم شيء الإخلاص في العمل حتى يقبل وحتى يرفع فصاحبنا فقد شرط الإخلاص كان بيعمل من أجل الناس وفي الحديث حديث قدسي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه يا رب سلم يبقى العمل غير مقبول بالرياء والسمعة نسأل الله السلام كده لازم المرء دايما يجدد النية ويصدق في فعله وقوله مع ربي عز وجل ويبتغي وجه الله عز وجل فإن فعلت العمل الصالح بنية صادقة ثم أثنى عليك الناس فليس هذا رياء وليس هذا سمعة إن شعرت بفرح من ثنائهم انتبه دي مسألة خطيرة جدا لماذا لأن الرجل عندما سأل النبي عن ذلك قال له النبي تلك عاجل بشرى المؤمن تلك عاجل بشرى المؤمن الله يبشره أنه قبل عمله فأثنى الناس على عمله بشرط ألا تغتر أنت فتعجب فتبقى مشكلة وعشان كده دايما النبي نهى في بعض الأحاديث عن مدح الغير في الوجه لأنه ربما المدح يؤدي إلى إيه؟ إلى الكبر والعجب والمادح يقطع عنق أخيه بسكين بارد إلا أن يكون الممدوح لا يخشى عليه الرياء لا يخشى عليه إيه؟ الرياء فلا بأس إن مدحناه بما فيه مع أن نتبع قولنا أحسبه كذلك ولا أذكيه على الله واضح ونبعد عن المغالاة في المدح نبعد عن المغالاة في المدح دي مشكلة خطيرة جدا بعض الناس مثلا يقدم واحد مثلا كعالم ويبدأ يصفه بما ليس فيه تحسه أنت بتسمع التقديم ده بيقدم شيخ الإسلام ده ولا مين بيقدم الصديق أبو بكر يا ابن الله يرضى عليك انتبه لا تذكر ما ليس فيه ولكن إن ذكرت ما فيه بحق عليك أن تتبعه بقولك أحسبه كذلك ولا أذكيه على الله ولا بد أن يؤمن على الممدوح الفتنة يعني مثلا ما يجيك الشاب صغير لسه حدث وتمدحه ولما تخليه يشق على روحه في مشكلة مصيبة خطيرة جدا هذا الجماعة قادرين يقول لك قعدنا نطبطب عليه لغايه ما عملها السروال فتخلي بالك لازم تكون فاطم المشكله خطيره جدا فمن لا يؤمن عليه الفتنه ما تمدحوش في وجهه ليه؟ انها تكون فتنة له، فتنة له. فصاحبنا كان بيقاتل ليه بقى؟ ليه يقاتل؟ من اجل الناس. من اجل ايه؟ الناس. هل يقبل عمله؟ الإجابة لا. فكان أول من تصعر بهم النار. طب الصنف الثاني، قال ورجل عالم أتي به يوم القيامة فعرفه نعمه عليها فعرف عليه فعرف، يعني علمناك العلم الراشد وإلى آخره، فماذا عمل؟ يقول يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يعني كنت بصلي إمام بالناس وصح صلاتهم، كنت متقن للقرآن إلى آخره، فيقال كذا وتقول له الملائكة كذا، إننا تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. يا سلام، يقعد بقى تعرف بقى إياه المد اللي لازم ست خليه 12. ليه يا عم الحاج؟ ندم لازم لازم نموتهم النهاردة، هخليهم لازم نخليهم يبقى ويقعد يعيد لك الآية 20 مرة، والناس أصلا عيني بيموت ورا منه من الدقيقة منه، فكروا بيبقى ممكن يكون واحد رجليه تعبان عمال يقول لك شوف هو فكر بيعيط منه، فلا على بقى اكيد الدين، مع ان المفروض شرعا خلي بالك بقى، ان شعر القارئ ان هناك من سيقتل منه واجهش بالبكاء والشد ان يتجوز في قراءته، ده بقى احنا بنصدق سمعت شدنا طب ممكن تبدأ من حاجة تانية، الولية بتبدأ أعداد لو اتأخر هو حر خايف من الإجرام، فأنت بقى أنا والي ممكن صوتك زي صوتي كده قبيح ما ينفعش، ما تعدي يا شيخ سيد أنت صوتك مش عايزين نتكلم، اقرا وعدي هد القصارى، لا ازاي لازم الموضوع يشنشن لك زي بعض الشباب، كان مثلا يسمع قديمة كده شرائط لبعض القراء في الخليج يقرأ سورة قاف مثلا، فالشيخ جه عند قول الله تعالى اللي بتتكلم عن الجنة والنار، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فالشيخ القارئ الأصلي كان ذكر يعني عند الآية دي والسمع كان عنده خشية عنده خشوع، عاش المشهد ده او كان بيصلي في الحرم المكي او في الحرم النبوي، وانتوا عارفين الروحانيات والايمانيات، فربما اجهش بالبكاء، فصاحبنا بيصلي وراه ثلاثه الزاويه قد كده وراح قارئ بقاء ويجي عند الادب يقعد يبكي، احنا فاكرين شريط قد كده يا ابن الله يديك عدي، مش انت الله يرضى عليك انت بتقلم الشيخ وما عندوش بكاء، ولكن لازم فطبعا تذكر مرة ان احدهم عمل كده واخ ده مستجم ورا منه راح ضاحك ما كان سامع الشريط، فخرج الاخ من الصلاة الله يهديك يا ابني، المشكلة خطيرة ان هو ظن فكر نفسه الشيخ السديس او الشيخ الحزيشي في الحرم النبوي، لا يا ابني الله يهديك، فدي مشكلة خطيرة جدا قد تخرجك من الإخلاص إلى الرياء، ماشي عايز الناس يقولوا إنه صوته جميل أو ما شاء الله ده بكاء، ده النهار ده الشيخ بهدلنا، بهدلك يعني إيه؟ اسكت، ده إحنا بنروح وراه عشان نبكي، كانت كل خير، ما كفاية بوكا ده والأمة بتضيع، البوكا ده ينفع الأمة بإيه؟ ما قالتها الأم الحكيمة لآخر أمير خرج من الأندلس لما جلس يبكي بابا من عندها الضاعف، قالت ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال، وبعدين اللي بيبكي من الخشيه لا يظهر ذلك للناس، ده الامر الاغرب ان ممكن انت في واحد يكون خاشع ورا منك وبكى، اللي جنبه بقى لقى اللي صاحبك بيبكي هو مش عارف يبكي، طب يعمل ايه؟ يا عم خلص استنى انا عشان ما كتبش في وسط الجماعه دول. مصيبه خطيره جدا. فطبعا ننتبه يا جماعه ان الاخلاص مهم جدا في العمل، وعلى القارئ المخلص في القراءه ان شعر ان الناس سوف يفصلون منه خلفه من قراءته. ممكن واحد فعلا ربنا منه على الصوت الجميل خلاص كده، نقول له ان شعرت بذلك مر مر بسرعه عشان ما الناس ما تفصلش منك، وربما تأتي غيرك. انت عندك اخلاصك ما تعرفش اللي ورا منك شكله ايه، خلي بالك قوي. انا بدي انك انت كقارئ ما تعرفش اللي وراك شكله ايه، ربما يفتن اللي ورا منك تضيع صلاته، تبقى مشكله خطيره. وانت الايمان تنتبه لهذا الامر فتخليك حكيم عند القراءه، تتجوز وتمر. مش نقعد بقى نصرخ ونصوت في الصلاه، ربنا يسلمك. ان بكاء الخشيه الاعتدال يحمد كله. احيانا بتبقى انت فعلا بتصلي وتيجي ايه بتمس قلبك، يبقى في فتح معين من الايمان، وعندك انت برضو استجابه معينه للايه، فشعرت فيها فعلا بقلبك، شعر جسمك وبكت عينك. نقول ان كنت مخلصا لا تظهر ذلك لمن بجوارك. يعني سلف الامه من الصالحين كان احدهم يكحل عينه حتى لا ترى الدمع من الخشيه في عينه، يحط كحل عشان لو بكى ما يشعرش به الناس. سبحان الله، ما فهمش الكحل اللي بينزل عليه الدمع يسود الوش كله. كان عندهم الاسمد. طبعا ما عندناش عن الكلام ده، ممكن تجده في دول الخليج. سبحان الله. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. اللهم ارزقنا. فطبعا صاحبنا يقول: يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يقول لو كذبت وتقول لو ملك كذبت، بل تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل، ده الناس قالوا قد كده، قالوا العالم العلام الفاهم الفهام، قالوا كتير، وقالوا القارئ مشايخ شيخ المقرئين وشيخ المقارئ مش عارف ايه، قالوا كتير الناس. واضح. وقد قيل: فأمر به فصحب على وجهه فألقي في نار جهنم والعياذ بالله. طب النوع الثالث بقى: ورجل فتح الله عليه من أصناف المال. يعني عنده بقى، عنده أموال عدة بقى، شوف أصناف المال بقى، لا تقول بقى ملياردير ولا غيره. فأتي به يوم القيامة فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال: عبدي ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. يقال لو كذبت، بل أنفقت ليقال جواد كريم. فقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر أخي إلى خطورة العمل من أجل الناس، وإلى خطورة الرياء في الأعمال. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وخاصة ونحن نستقبل شهر الصيام رمضان. يا جماعة مدرسة ربانية لتعويض المسلم على الإخلاص في العمل، لأن الصيام فريضة سبحان الله مميزة جدا بصفة الإخلاص، لأنها سر بين العبد وربه بخلاف بقية الفرائض والعبادات. سبحان الله، تخيل كده الصلاة بتقدمها قدام الناس، الزكاة كذلك بتخرجها للناس، الحج قدام الناس، إلا الصيام. المرء الصائم ممكن في نهار رمضان يشرب وياكل في خفاء عن أعين الناس، صح؟ وأنا صائم، مين يكشفك؟ مين يعرف حقيقة الأمر إلا الله عز وجل؟ فعشان كده في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال الله تعالى في الحديث القدسي. فترقى تعويض النفس على الإخلاص على مائدة رمضان وما بعد رمضان إن شاء الله تعالى. النبي قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم. إذن شروط قبول العمل يا جماعة بعد الإسلام: الإخلاص في العمل. الشرط الثالث: المتابعة لهدي النبي. عملك وده باب العبادة، لابد أن يكون متابعا لهدي النبي
عليه الصلاة والسلام كالتسليم، وكذلك أقواله لابد أن تكون على السنة. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. طبعا الصحابة تعجبوا، هل هناك من يرفض دخول الجنة؟ أمر غريب جدا. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى اللي خالف النبي أبى دخول الجنة، اللي يبعد عن هدي النبي خالف النبي محمد أبى أن يدخل الجنة. ودي المشكلة الخطيرة جدا، لازم عملك يكون متابع لهدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فالمتابعة شرط من شروط قبول العمل، ولذلك في الآية القرآنية قال الله تعالى والتي تسمى آية المحنة وآية الابتلاء، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى علامة الحب الصادق ايه؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كنت صادقا في دعوات المحبة، ولذلك قال المفسرون ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا علمت الصدق في الحب إيه؟ اتباع. وانت عندك القائل يقول إن المحب لمن يحب مطيع، ولا إيه؟ إن المحب لمن يحب مطيع. والحديث الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار، أو كما قال النبي. إذن عشان تذوق حلاوة الإيمان لازم أولا أن تكون محبة الله تعالى ومحبة نبيه مقدمة على كل محبة، أن تكون محبة الله تعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل محبة. وفي حديث الإمام مسلم قال النبي لعمر رضي الله عن عمر لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. طبعا سيدنا عمر يقول يا رسول الله أنت أحب إلي من أهلي ومالي غير أن نفسي، عمر صادق مع الناس نفسي فقال النبي لا يا ابن الخطاب لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر عندها فهم بقى القضية، بس محب الاختيار بقى اخرج بقى خليك ارقى ارقى في الحب، حب الاختيار حب اتباع المنهج. قال عمر يا رسول الله الآن لأنت أحب إلي لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر الآن يا عمر. فالقضية يا جماعة قضية المتابعة مهمة جدا، حتى يقبل العمل لا بد من متابعة هدي النبي. وذلك تقرأ في معظم الفرائض مثلا في قضية الصلاة يقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، في الحج أيها الناس خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم. فهذه شروط قبول العمل، إذا من خالف تلك الشروط يبقى عمله إيه؟ مردود. إن المخالفة يعني ابتدع خرج عن السنة بعد عن الإخلاص بعد بعد بعد، فينطبق عليه حديث النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. يقول الإمام ابن تقيك رحمه الله تعالى هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيه معنى جوامع الكلم؟
معنى جوامع الكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات القليلة المبنى ولكنها كثيرة المعنى. كثيرة إيه؟ المعنى. يعني شوف الحديث ده كلمات معدودة ولكن ألف فيه العلماء المجلدات. شوف كلمات: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كلمات معدودة العلماء ألفوا في هذا الحديث المجلدات والموسوعات في الكلام عن السنة والبدع وأقسام البدع والاتباع وإمتى يكون العمل مقبول وإمتى يكون العمل مردود، واشرح بقى سنين في كلمات معدودة. سبحان الله. وهذا من خصائص النبي محمد أنه أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلمات القليلة المبنى ولكنها كثيرة المعنى. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع أي في الدين. أما في أمر الدنيا فكما ذكرنا تنقسم المخترعات إلى قسمين: إلى بدعة حسنة في أمر الدنيا، يعني كما ذكرت كده مثال الهاندي التليفون المحمول في إيدينا ده، مثال الكاتب، السيارة، الطائرة، كل مخترعات الحياة الآن إذا كانت لا تصطدم مع قاعدة شرعية ولا يتسبب منها الضرر على نفس أو مال أو عقل إلى آخره فهي بدعة حسنة. أما إن تعلقت بضرر أو اصطدمت مع قواعد الشرع فتسمى بدعة إيه؟ سيئة. وقلت أما في أمر الدين ما فيه بدعة، البدعة بدعة والبدعة ضلالة. لماذا؟ لأن من ابتدع في الدين وزعم أنه يجوز الابتداع فقد اتهم نبينا بخيانة الرسالة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب ما دام الدين اكتمل على إيد النبي محمد، إذا من جاء بجديد في الدين إذا يتهم الناس إيه؟ بكتمان الرسالة أو بالخيانة. والقرآن يقول: وما هو على الغيب بضنين. لماذا؟ نقول لأي مبتدع في الدين إن خالف النبي في أمر تعبدي أو ما شابه ذلك نقول له: تعالى الله يرضى عليك، هذا الفعل الذي تفعله أنت هيقول لك خير، الله يرضى عليك صح خير. طب الخير ده كان محمد بن عبد الله يعلمه أم يجهله؟ مدام في أمر عبادة ودين نكلمش في الدنيا، النبي في أمر الدنيا أنتم أعلم بشؤون دنياك، فبنتكلم في أمر إيه؟ العباد. كان محمد بن عبد الله يعلمه أو يجهله؟ هيقول لك إيه؟ ما يقدرش يقول لك يجهله، النبي يجهله وإنت عرفته؟ إيه ما لما تفحى بقى؟ فلازم يقول لك إيه؟ يعلمه. تقول له طيب كان محمد يعلمه فعله أم تركه؟ تركه. طيب أنت تفعله ليه؟ يا فالح مدام النبي تركه مع وجود لأن أنا قلت الطرق نوعين، خلي بالك أول حماية ما يرد عليك، طرق النبي نوعين، نوعان: أمور تركها النبي مع وجود المقتضي للفعل، وأمور تركها النبي لعلة. احنا ذكرنا كلام ده الدرس الماضي ولكن التكرار بيعلم الأبرار، بيعلم إيه؟ لا الأبرار، خليهم الأبرار، لأن القرآن قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحسنكم منهم. فسيبكم من الكلام البغري يردوك كل من لك مش عارف التكرار إيه. لا، عندنا يعلم الأبرار إن شاء الله، والتكرار له فوائد جمة، ولا يعرف هذا إلا من تفضل للدعوة، يعرف طيب التكرار قوي. كل ما تكرر الحديث كل ما يثبت، وكل ما تكرر العلم كل ما يثبت، واضح؟ فالتكرار بيعلم بقى الأبرار، واضح؟ فالنبي ترك أمورا مع وجود المقتدي للفعل، ماشي كده؟ وترك أمورا لعلم. وذكرنا أمثلة كده برضه نذكرها بسرعة كده، نذكر مثال: النبي فيما يتعلق بصلاة التراويح جماعة في رمضان، ماشي كده؟ صلى ولا ما صلاش جماعة؟ صلى، صلى اليوم الأول والثاني والثالث. الرابع بقى شوارع المدينة اتقرض بالصحابة ما خرجش النبي. ثاني يوم قابلوه يعني عايزين يسألوا النبي انت ما خرجتش ليه أنت؟ قال علمت بوجودكم ولكنني خشيت أن أخرج فتفرض عليه. يبقى النبي تركها ليه؟ لعلة، خايف على الأم. ده احنا بنزق بعض على خمس فرائض ولا ايه؟ ما تزقيش يا مهاش. سبحان الله، ده احنا بنتلكك لهم كمان ولا ايه؟ عايز ينام بدري واللي عايز ما يجيش احيانا. فلو كمان فرضت التراويح عايزنا مش فايته. ده شوف بقالهم شهرين بيتكلموا عن رمضان في اوروبا، ده الوقت هيبقى متاخر هنصلي ازاي؟ حاجه غريبه جدا، هنصوم ازاي؟ وهنصلي ازاي؟ امال لك الفرض ده؟ ودي نافله التراويح ماشي كده؟ طيب فالنبي قال ايه؟ خشيت ان اخرج فتفرض علي. يبقى النبي تركها لايه؟ لعلم. فكل ما تركه النبي لعله ان ذهبت العله بموت النبي فعلى الأمة ان تعود اليه كما فعل عمر. عمر عمل ايه؟ عمر لما جه خلافته وجد الناس يصلون في مسجد متفرقين، فجمعهم على من؟ على ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، الذي قال عنه النبي اقرأ امتي ابي بن كعب. وابي بن كعب هذا رضي الله عنه وارضاه جاءه النبي يوما عندما نزلت سورة البينة لم يكن الذين كفروا، فراح النبي لمين؟ أبي بن كعب، وقال يا أبي إن ربي أمرني أن أقرأ سورة البينة عليك. الله أكبر، إيه ده؟ النبي يقرأ السورة على أبي بن كعب؟ الله. فأبي قال يا رسول الله وسماني ربي إليك، يعني ذكر اسمي؟ قال نعم يا أبي. فذاك رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي أقرأ أمتي أبي بن كعب. تخصصه ده متخصص القرآن ماشي كده. فسبحان الله، فجاء عمر وجمع المسلمين على مين؟ على أبي بن كعب. يبقى عمر ما ابتدعش في الدين، وذلك عمر في الحديث يقول لك ايه؟ نعمة البدعة هي، يعني إذا اعتقدتم، خلي بالك من اللي جاي، شوف كلام العلماء، إذا اعتقدتم أن رجوعي لهدي النبي محمد وسنته بدعة فنعمة البدعة هي أن أعود إلى السنة، أن أعود إيه؟ فقصد عمر المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، لأن عمر لا يتبع في دين الله رضي الله تعالى عن عمر. واضح؟ فالذي تركه النبي لعلة إن ذهبت العلة، النبي ترك التراويح جماعة ليه؟ لعلة الفرضية. طب بعد موت النبي انتفت ولا ما انتفتش؟ هل في فرض بعد النبي؟ أبدا. يبقى عمر يرجع للسنة ويجمع الصحابة على صلاة ايه؟ التراويح رضي الله عن عمر. كذلك ترك النبي جمع القرآن في حياته، لأن القرآن ينزل ايه؟ منجما مفرقا، والنبي ما زال حيا، يعني القرآن يتنزل فكيف يجمع ما لم يتم نزوله؟ وفلت. ولذلك قبل موت النبي جمع جبريل القرآن للنبي مرتين في رمضان قبل موته صلى الله عليه وسلم، فجاء الصديق بعد ذلك وجمعه في كتاب واحد، لأن ترك النبي له كان لعلة، علة إيه؟ عدم اكتمال الوحي لحياة النبي محمد، والقرآن ينزل منجما مفرقا. طب في أمور تركها النبي مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعله، خلي بالك بقى، تركها مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعله، زي قضية مثلا، ندخل مثال كده، قضية قراءة القرآن عند القبور ماشي كده، خليك معايا واحدة واحدة اهو. قراءة القرآن عند القبور، اللي يقول لك بتقرأ ليه القرآن عند القبر؟ يقول لك والله رحمة. ماشي يا سيدي، القرآن كله خير، خير يا باشا، ماشي حبيبي، احنا دايما ده الثواب بتاعه عظيم، الله يرضى عليك، والله عارف كل. طيب سؤال، انت بتقرا القران على مين؟ على فلان، ده ابي ودي امي، يعني انت بتحبهم، ايوه، فعشان كده بتقرا لهم القران؟ ايوه، عشان عايزين لهم خير، نعم، بارك الله فيك. طيب هقول لك سؤال، النبي محمد كان يحب اصحابه ام لا؟ كان بيحبهم، تحبهم؟ أكيد طبعا يا حائل أكيد. طيب هل لم يمت أحد من أصحاب النبي في حياة النبي أم مات الكثيرون منهم؟ خديجة أم المؤمنين، ها النبي كان يحبها أم لا؟ ده يوم أن ماتت ظرفت عين رسول الله، ومن وفائه على خديجة لخديجة كان بعد موتها كانت امرأة مسنة تأتي النبي فكان يبسط لها رداءه ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. ولما عائشة كانت تغار من عائشة من ترى خديجة وكانت تغار منها من شدة حب النبي لها، فكانت لما اشتدت بها الغيرة على خديجة النبي قال لها إيه؟ قال لا تفعلي، لقد آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ووفتني بماليها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد. تقول فما ذكرتها بعد ذلك، عرفت ده باب ما اقدرش اجي عنده، ده خديجة باب ما ينفعش اتكلم معانا عن النبي رضي الله عن خديجة، واضح؟ طيب شوف مدى حب النبي لها، وماتت في عهد النبي في حياة النبي، ماتت تقريبا في العام العاشر من البعثة. فلو كانت قراءة القرآن على الأموات فيها الرحمة والخير لكان أولى الناس بفعلها على من يحب من؟ رسول الله، كان قرأ على خديجة القرآن ولا إيه؟ كان قرأ على أصحابه الذين ماتوا في حياته القرآن ويحبهم حبا شديدا، ولكن لم يرد أن النبي قرأ القرآن مع وجود المقتضي للفعل. إذا كان خير طب ما هو عايز يخير لأصحابه، مش هنتكلم عن الشهداء منهم يقول لك دول شهداء، ما بنتكلمش عن الشهداء، بنتكلم عن الصحابة الذين ماتوا في غير شهادة، ماشي كده؟ لماذا لم يقرأ عليهم القرآن مع أن المقتضي موجود والخير لهم؟ لم يفعل، ما دام تركه مع وجود المقتضي للفعل يبقى نحن لا نفعله. الوارد عنه الدعاء، ندعو إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هيقول لك الإمام أحمد أجاز رحم الله الإمام أحمد وهذا كذب عليه وزور، وكل ما ورد عن الإمام أحمد لا يصح بفرضية الصحة. أحمد فعل فعلا أو قال قولا خالف فيه هدي النبي، نقدم هدي أحمد أم هدي النبي؟ هدي النبي. وظلم الإمام أحمد في هذا الباب ولم يصح مطلقا هذا عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه أنواع الطرق في حياة النبي، ترك مع وجود المقتدي للفعل، ما دام ترك مع وجود المقتدي فلا نفعله، ترك لعلة إذا التفت العلة نفعل كما فعل عمر وفعل الصديق من بعد موت النبي في قضية جمع القرآن وفي قضية جمع المسلمين على صلاة التراويح في جماعة، واضح؟ واضح. يقول هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها. شوف بقى الاستدلال الجميل ده كمان، إن أي عقد يخالف الشرع يبقى بدعة فلا يصح فلا يصح. واستدل به بعض الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد، يقتضي إيه؟ الفساد. وفي الرواية الأخرى هي قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد صريح في ترك كل محدثة سواء أحدث فاعلها أو سبق إليها. يعني شوف شوف بقى جامع الكلم، جمع الأمرين، جمع المبتدع اللي أحدث وجمع المقلد للمبتدع. وانت ممكن تقول لي أنا الحمد لله ما ابتدعتش، أنا بس عملت، أنا مش دعوة شمل. أنا بقول لك من أحدث، قال لك لا أفلنا عليك الباب، من عمل هنا من أحدث ده خاص بمين؟ باللي جاب البدع وبدأ به. طيب واللي قلده ومشي ورا منه برضه دخل معاه في عدم القبول وعدم ايه؟ الرد. نسأل الله السلامة. صريح في ترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليه، فإنه يحتج به بعض المعاندين إذا فعل البدعة فيقول ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه هذه الرواية. وهذا الحديث مما ينبغي العناية بحفظه وإشاعته واستعماله في إبطال المنكرات، فإنه يتناول ذلك كله. فأما تفريع الأصول التي لا تخرج عن السنة فلا يتناولها هذا الرد ككتابة القرآن العزيز في المصاحف وكالمذاهب التي عن حسن نظر الفقهاء المجتهدين الذين يردون الفروع إلى الأصول زي أصول الفقه التي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالكتب الموضوعة في النحو والحساب والفرائض وغير ذلك من العلوم مما مرجعه ومبناه على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث، لأن كله تابع لأوامر النبي وهدي النبي وأمر النبي بحفظ الشريعة وحفظ السنة. لأن مثلا تنقيط المصاحف ما كانش له مقتضي في حياة النبي ولا في عهد الجيل الأول. لماذا؟ لأن هم اللغة العربية كانت قريحة عندهم، يعني من غير نقاط يقرأ بفصاحة. تعال انت بقى بالله عليك دلوقتي يا حاج حاتم يلي بتقول لي كلمتين عربي مش عارف يجيبهم منين، ونجيب لك كده آية من غير نقط. طب انتوا عارفين أحد أئمة القراء كان يلقب بالزيات، يلقب بإيه؟ بالزيات. عارفين ليه؟ لأنه قرأ قول الله تعالى، خلي بالك كده، ألف لام ميم سورة البقرة، ذلك الكتاب لا زيت فيه. والله بالنص كده، وكان صغير سن لسه، يعني لسه غلام، أبو تمر ما كانش فيه تنقيط في المصحف. طب يقرأ يقول إيه؟ ذلك الكتاب لا زيت فيه. قال له زيت؟ قال له لا ريب فيه. فأمره بأن يجلس على إيد علماء القراءات، فأصبح من أئمة القراء. أبي حمزة المعروف بالزي المشهور بالزيات، وفضل الشهرة طول حياته، وكان يفتخر بها لأنها كانت سببا في تعليم القرآن. فتيجي دلوقتي بقى لو الكتاب من غير نقط أتحداك لحد أرفق إلا من رحم ربي وعافى. إيه؟ إيه؟ ومع النقط فيش ومع النقط الله أكبر. وكان أذكر بعض العلماء ذكر كده قصصا لبعض هؤلاء المصحفين للقرآن، يعني بسبب الجاهل. يعني يقول لك كان رجل في أزمنة التابعين يؤم قوما، هو يصلي إمام، فكان بيقرأ سورة الفاتحة إزاي؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. خلي بالك وإياك نستعين، فمفيش نقط. فبيقول لك وإياك نستعين، ونصلي كده بفرمه. حتى جاءهم عالم يوما إلى المسجد، فالعالم بيدي محاضر، فالإمام بقى بيسأل الشيخ، بقول له يا شيخنا والله أنا عندي مسألة. قال له اتفضل. قال له قول الله تعالى إياك نعبد وإياك ستين ولا تسعين؟ أنا عامة باخد بالأحد وقول تسعين. وده من عموم بلوى. فتخيل بقى إن القرآن من غير تنقيط. طب بلاش والله أذكره، وده حكاية بعض مشايخنا. كان يقول لك رجل معاه درجة علمية جامعية، يعني دكتوراه وما شابه ذلك، لكن بعيد كل البعد عن القرآن والسنة وكده. ففي يوم جلس في مقراءة المسجد، في مقراءة فين؟ في المسجد. فبيقرأ معاه كان سورة أولها بعض الأحرف المقطعة ده ألف لام ميم. عارف قرأ إزاي؟ ألم ألم ومعاه دكتوراه. طبعا وضعيت عن القرآن مش فاهم، مش عارف، هنعذره بالجهل. لكن عايز أقول لك شوف المصيبة بقى، إذا كان كلام القرآن غير منقط كنت هتقرأ إزاي؟ إذا هذا من الأمر بحفظ الشريعة، فلا يدخل في جانب إيه؟ البدع. كذلك علم النحو، النحو ما هو علم، ده بدعة. وسبحان الله العظيم، تعالوا نشوف لماذا تم تدوين علم النحو وقواعده. كان رجل دخل المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وبعدين الرجل جاء يسأل عن، كان من الأعاجم، وجاء يسأل عن الإسلام. طبعا في ظل عمر ده كان الفتوحات الإسلامية وكثير من الأعاجم دخلوا الإسلام اللي هم لسانهم مش عربي. فالتقى الرجل بأحد الأعاجم هؤلاء الذين دخلوا الإسلام فبيقول له يعني أنا جاي أسأل الإسلام وكده بدأ يكلمه الحمد لله يتكلم كلام طيب وحلو. الرجل طبعا اقتنع فقال طب أريد أن أسمع شيئا مما نزل على محمد عايز أسمع آية من القرآن. فصاحبنا استبدت في وشه خالص يقرأ من سورة التوبة فبيقرأ إيه بقى؟ قول الله تعالى وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. خلي بالك بقى وراح قصر ورسوله. الرجل طبعا صاحبنا كان على علم بشيء من اللغة فقال بئس الرب هذا الذي يتبرأ من رسوله. ما الآية معناها إيه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. جعل وو عطف يبقى بيتبرأ من المشركين من رسول. فالراجل بفطرته قال بئس الرب هذا الذي يتبرأ من أرسل. فصحبنا راح مسك فيه ووجد سيدنا عمر قال ما ذلك؟ قال إنه يقول بئس الرب هذا الذي يتبرأ من رسوله لأنني قرأت عليه آية من القرآن. فقال ولما يا رجل كيف تقول هذا؟ لعمر بقى بيقنع الطرفين. قال يا أمير المؤمنين سألته عن الإسلام فأخبرني فقلت لا أريد شيئا مما نزل على نبيكم فقال لي آية يقول فيها الله أن الله بريء من المشركين ورسوله فقلت بئس الرب هذا الذي يتبرأ من رسوله. فقال صدقت وبئس القارئ أنت بل ورسوله. فعمر لما شاف أهمية الأمر فأمر بتدوين علم إيه؟ النحو. إن يكون في علم يضبط الحروف عشان ما يجيش واحد جاهز ده يعق الدنيا في القرآن. وطبعا قام الخليل بن أحمد رحمه الله بتدوين تلك القواعد حتى عهد علي بن أبي طالب لما تم إيه؟ تدوينها وفرغ من قواعد علم إيه؟ النحو ده. فمر عليه علي رضي الله عنه ورأى ما كتب ودون فقال نعم النحو نحوت. يعني نعم المنهج ثلاث فسمي العلم العلم ايه؟ النحو. اذا هذا العلم جاء لحفظ الشريعة والنبي امر بحفظ ايه؟ الشريعة فلا يدخل ضمن ايه؟ البدع. والله اعلى واعلم. واضح؟ هذا كلام العلامة ابن دقيق رحمه الله تعالى. وبهذا إخوة الإمام الإسلام وصلنا إلى شرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أرى المقام مصيبة خطيرة. أدينا رفعت المسؤول وانت قاعد وعبت عليك. شفت بقى مشكلة؟ شفت بقى مهم جدا ازاي بقى علم النحو. أرى المقام ما ليه؟ لأن أرى فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والمقام مفعول به منصوب وعلامة نصبه إيه؟ الفتح. أرى المقام لا يتسع للمزيد فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.